بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذا شرح للمقدمة الأجرومية نشرع فيه الآن سائلين الله التوفيق إلى السداد وحسن البيان
اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين المتممة لمسائل الآج الرومية للشيخ الإمام العالم العلامة النحوي الفهامة أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الحطاب غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات.
هذا اسم الشارح من شراح هذه المتممة ذكر الآن اسم الشارح والماتن هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن داود الصنهاجي أو الصنهاجي أو الصنهاجي هذا الماتن ومتنه هذا قد بارك الله فيه بركة أو بركات كثيرة ولذلك تجده قد شرح شروحا كثيرة جدا من الشراح هذا الذي ذكره الآن قرأه الآن أو ذكر اسمه الآن القارئ وشروحه كثيرة جدا وقد نظم هذا المتن أيضا أنظاما كثيرة كذلك وشرحت الأنظام كذلك شروحا كثيرة وهذا يدل على ما في هذا الكتاب أو على ما لهذا الكتاب من بركة بسبب إخلاص مؤلفه كما يقال وهو كذلك. نعم
حسن الله. المتوفى سنة 54 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآج الرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات.
نعم قال هذه
مقدمة في علم العربية
مقدمة في علم العربية قول مقدمة يقصد بالمقدمة أن الكتاب مختصر يقدم عند طلب علم النحو أي من الكتب المختصرة التي يبتدئ بها القارئ كما هو الشأن في التدرج في طلب علوم الشرع تبدأ بكتاب مختصر في كل فن ثم إلى كتاب متوسط بعد انتهائك من كتاب مختصر ثم تنتقل إلى كتاب مطول وكل من الكتب المختصرة والمتوسطة والمطولة على درجات مختلفة وعلى كيفيات مختلفة ولذلك الذي يقرئ الناس مثل هذه العلوم يختار لهم أحسن الكتب، أحسن الكتب الجيدة. الكتب تتفاوت في تأصيلها وحسن وضعها من المؤلفين. وهذا الكتاب كما سبق قلنا قد بارك الله فيه، فهو كتاب مختصر جيد، مقدمة جيدة. نعم،
تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات.
أشوف تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، من المطولات. ففي هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب مع هذا الشرح لو قرأتهما بعد قراءتك لهما تستطيع الانتقال إلى كتاب مطول. هذا ظاهر كلامه، وكذلك تستطيع أن تنتقل إلى الكتاب المطول. والكتب المطولة أحجامها كبيرة ومسائلها كثيرة ومباحثها دسمة، إذن فتستطيع أن تنتقل بعد قراءة مثل هذا مع شرحه إلى كتاب مطول كالألفية وما أشبه ذلك من هذه الكتب. نعم،
نفع الله بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات. نعم، إنه قريب مجيب الدعوات. باب الكلام وما يتألف منه.
باب الكلام وما يتألف منه، هذا أول باب في هذا الكتاب المختصر. فقال باب الكلام. الكلام أولا هذا اسم مصدر كلم على التحقيق، اسم مصدر كلم، ومصدره مصدره القياسي تكليم. تقول كلمه تكليما وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر وكلام اسم مصدر، هكذا يقولون في فن الصرف. فكلام اسم مصدر، تقول كلمته كلاما صحيح، تكليمك زيدا حسن وكلامك زيدا حسن صحيح، هذا هو الكلام في الاشتقاق اللغوي عند الصرفيين. ومعناه، ومعناه في الاصطلاح أو في علم متن اللغة، الكلام هو أن تفيد غيرك بمضمون صدرك من المعاني المستقرة فيه، تفيد غيرك بذلك. لأنك إذا كنت ساكتا يكون المعاني في صدرك، وإظهار هذه المعاني يكون بألفاظ في الظاهر يسمع حتى يعرف ما عندك في قلبك. فهذا هو المراد بالكلام في علم إفهام غيرك. لكن هذا الإفهام لغيرك بالكلام، فالكلام على هذا لا بد أن يكون صوتا يسمع في الأصل، صوت يقترن مع هذا المعنى الذي في القلب. فإذا أظهرت هذا الصوت لغيرك لمخاطبك فهم ما في ضميرك. وقد يكون هذا الكلام بأمور أخرى ليست أصواتا لكن كحركات أو إشارات، هذه الإشارات تفهم إفهاما ما في قلبك، تفهم ما في قلبك، هذا قد يكون. لكن الأصل في الكلام أن يكون بصوت، صوت يسمع ليس غير، لكن قد يكون بإشارات وما شابه ذلك في كلام العرب. والنوع العالي من الكلام الصوت، الصوت الذي يدل على المعاني، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام في علم متن اللغة. فقال الكلام، ولماذا قدم تعريف الكلام؟ فقال هو اللفظ. شوف انظروا، قال هو اللفظ. إذن هذا اللفظ كما تقدم قلنا هو الصوت، لأن اللفظ في لغة العرب معناه الطرح، والمراد بالطرح طرح أصوات من فمك من لسانك تدل على المعاني في صدرك، هذا هو اللفظ، يكون لفظا على هذا. يعني لذلك قال الكلام هو اللفظ. وإذا كان لفظا فاللفظ هذا هو الصوت، والصوت هذا قد يكون الصوت واحد، صوت واحد. لو قلت الآن كتاب وسكت، هذا الصوت سمعناه. وقد تقول كتاب زيد هذا، هذا إذا صوت لكنه مؤلف من عدة أصوات، من عدة أصوات ويقال لها كلمات، فهذا أيضا لفظ. إلا أن اللفظ الذي يأتي الكلام عليه لا بد أن يكون لفظا أي صوتا عربيا مشتملا على حروف هجائية تبتدئ بالهمزة وتنتهي بالياء. وثم لا بد أن يكون هذا الصوت على أوزان عربية حتى يكون الصوت عربيا، فلا بد من حروف عربية في هذا الصوت، ولا بد من وزن وصيغة عربية بها يكون الصوت عربيا. وإلا فالأصوات كثيرة خلقها الله، أصوات الحيوانات وأصوات الطيور وأصوات غير، وأصوات هي أصوات لغير العرب للأجناس التي خلقها الله جل جلاله. فلو قلت مثلا هونغ كونغ مثلا، هذا صوت لكنه ليس بصوت عربي، أو نيويورك هذا صوت لكنه ليس بصوت عربي، وما أشبه ذلك من الأصوات الكثيرة جدا. إذن فلا بد من كون الصوت أي اللفظ هذا لا بد أن يكون عربيا، فإذا كان عربيا فلا بد أن يكون هذا اللفظ مركبا. إذن قال بعده المركب هو اللفظ المركب، لا بد أن يكون مركبا حتى يحصل الكلام، يعني فالكلام لا يكون من صوت واحد فقط إلا يتركب. فإذا كان اللفظ أو أي صوت مركبا عندئذ نصل إلى الكلام المركب. وإذا ركب، ومعنى المركب أن يضم صوت إلى صوت، أن يضم صوت إلى صوت، كما لو قلت هذا كتاب محمد، شوف هذا صوت كتاب محمد مثلا، صوت أضفنا الثاني للأول، هذا هو الضم، هذا هو التركيب، وهذا نوع من التركيب للألفاظ في كلام العرب. أو تقول جلس محمد، جلس محمد، أضفت أو ضممت جلس إلى محمد مثلا فتقول جلس محمد. إذا قلت جلس محمد فمن هاتين الكلمتين يحصل الكلام، وإلا فالكلمة الواحدة أو الصوت الواحد إذا لم يكن هناك ضما محسوسا أو معنويا فلا يكون كلاما، فلا يكون كلاما. كما لو قلت كتاب قلم، جلس الليل البيت الدار الماء، كلمات متناثرة لم يضم أحدها أو بعضها إلى بعض، فهذه كلمات متناثرة ماذا تقول له كلام. فإذا لم يكن كلاما فلا مجال للنحو في هذه المفردات قبل التركيب، وإنما النحو أي الإعراب يعرف إذا حصل التركيب للكلمات أو للألفاظ في كلام. فلذلك قال ابن أجروم المركب المفيد، ثم قال المفيد بالوضع، أي إذا ركب لا بد أن يكون هذا التركيب الذي سيفيدنا الكلام، لا بد أن يكون هذا التركيب على حسب الوضع العربي، لأن هذه اللغة لغة قوم، لغة العرب، ولهم طرائق يتكلمون بها ليفيدوا غيرهم حتى تكون اللغة لغة صحيحة. إذن فلا بد من التركيب المركب المفيد. إذن فلا بد أن تكون الطريقة لضم كلمة إلى أخرى على الوضع العربي. ومعنى ذلك أنه من الممكن أن تضم كلمة إلى أخرى في كلام، لكن الضم ليس على الطريقة العربية. هذا ممكن، وإذا كان كذلك وضممت كلمة إلى كلمة على غير الطريقة العربية فهذا لا يقال له كلام في اصطلاح النحاة، وهو كذلك ليس بكلام في لغة العرب. ومثال ذلك أنك لو ركبت، أو مثلا العرب في كلامهم يقدمون الاستفهام في الكلام، اللفظة التي تفيد الاستفهام يقدمونه في التركيب، فيقولون مثلا أين محمد، أين محمد. هذه الطريقة طريقة العرب في الكلام. فلو جئت بخلاف هذه الطريقة فقلت محمد أين، لو فهم منك المراد فليس بكلام صحيح ولو فهمت المراد، لأنه من جهة الألفاظ والتركيب لم تأتي بكلامه على الطريقة العربية الصحيحة، لأن العرب لا تقدم الاستفهام، لأن الاستفهام له صدر، فتقول أين محمد، من أنت، ولا تقول أنت من. صح، لو فهم، لو قيل وفهم فليس بعربي، ليس بكلام فصيح عربي صحيح، لا وكلا. هذا معنى قوله المركب المفيد، شوف المفيد لهذه المعاني القائمة في الصدر بالوضع أي العربي، بالوضع أي العربي. وهناك أوضاع للغات الأخرى، لأن لكل لغة أدبها وطريقتها التي خلقها الله جل جلاله. إذن فلا بد من اتباع تلك الطريقة حتى يكون الكلام كلاما في تلك اللغة، وهكذا هنا. نعم.
قال رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أقل ما يتألف منه اسمين نحو زيد.
هذا كلام الأقل، أقل ما يتألف منه اسمين، أي أقل ما يتألف الكلام منه اسمين.
مثاله أقل ما يتألف منه اسمين نحو زيد قائم.
زيد قائم، زيد اسم، قائم اسم، فحصل تركيب كما ترون، ليس كلمة واحدة. زيد قائم هذا اسمان، لكن زيد من ناحية أخرى أعظم أو أكبر اسمية من قائم، هذه مسألة أخرى، لكنهما من، لكن الكلام هنا من اسمين، زيد القائم. نعم.
أو من فعل واسم،
أو من فعل واسم نحو
قام زيد،
قام زيد، قام فعل وزيد فاعل، حصل التركيب، حصل إسناد كما يقال أيضا، إسناد الفعل فاعل، فتم الكلام. إذن قام زيد هذه جملة، وكلام كذلك يقال له كلام، لأنه أفاد فائدة يحصل السكوت عليه. وقد يكون التركيب كما تقدم، قد يكون التركيب غير مفيد، أي لا يحصل السكوت عليه، لا يحصل السكوت عليه مع حصول التركيب، كأن تقول مثلا إن جاء زيد وتسكت، ليس قبله شيء وليس بعده شيء مثلا، فمثل هذا لفظ مركب غير مفيد، إذن فلا يقال له كلام. لكن لو قلت إن جاء زيد أكرمته، حسن السكوت عليه على هذا، فيكون كلاما. نعم.
والكلمة قول مفرد، وهي
والكلمة قول مفرد، هذا من الزيادات من صاحب المتمم. والكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد، هذا تعريفها. قول مفرد أي غير مركب، لفظة واحدة لها معنى يقال قول، ومعنى قول مفرد أي أنه ما أسند أو أي ما ركب مع غيرها في الكلام، فهذا يقال له هذا هو هذه الكلمة. والكلام إذن يتركب من كلمات على هذا.
والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف،
وهي اسم وهي اسم وفعل وحرف. فقولها الكلمة هذا جنس، هذه الكلمة التي تكون قولا مفردا من جنس من أنواعه أو أنواع ثلاثة، اسم وفعل وحرف. فالاسم يقال له كلمة، والفعل يقال له كلمة، والحرف يقال له كلمة. نعم.
فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وبدخول حروف الخفض.
نعم، فالاسم يعرف بهذه الأمور، يعرف بإيش؟
بالإسناد إليه
بالإسناد وبالخفض. إليه الإسناد إليه أي أن تسند كلمة أخرى إلى هذه الكلمة التي هي اسم، فبهذا الإسناد تعرف أن هذه الكلمة اسم. وذلك أن تقول مثلا جلس محمد، فمحمد اسم، لماذا عرفت أنه اسم؟ لأنك أسندت جلس إليه. أو محمد جالس، فمحمد اسم، ولماذا عرفت أنه اسم؟ لأنك أسندت جالس إليه، وجالس متأخر عنه. فهذا كله إسناد، فيتبين من ذلك أن المسند إليه يكون اسما، ويكون اسما قويا في الإسم، وليس فقط اسم. لأنه تقدمت الإشارة إلى أن قولك زيد قائم اسمان، وزيد اسميته قوية، لأنه يدل على ذات، على شيء يملأ حيز من الفراغ، وما كان كذلك من الأسماء فاسميته قوية. إذن فعلى هذا فزيد قائم مثلا، أو فالإسناد قد يكون إلى اسم قوي اسمية وغير قوي. نعم،
الإسناد إليه وبالخفض
وبالخفض، أي تعرف الاسم بالخفض، والخفض هو الجر، كأن تدخل عليه حرف جر. جلست على الكرسي، فالكرسي قل إنه اسم لأنك أدخلت عليه على، فكل كلمة يدخل عليه حرف في الجر اسم قوي في الإسمية. نعم،
وبالتنوين
تقول كتاب جديد، هذا كتاب جديد مثلا، فكتاب هذا التنوين، الضمتان تنوين، أو اشتريت كتابا، الفتحتان التنوين، وجدت في كتاب الكسرتان تنوين. فلا ينون إلا الأسماء، ولذلك يعقب التنوين في الأسماء تقول كتاب الكتاب مثلا. نعم،
وبدخول الألف واللام
جاء به، وبدخول الألف واللام، أي الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء أصالة حقيقة، فتقول الكتاب اسمه، النهار اسم لأن دخول الألف واللام عليه، وهكذا. نعم،
وبدخول حروف الخفض،
فالخفض على هذا هو الجر، وهذا الجر أو الخفض اسم عمل، وهذا العمل لا يوجد إلا من عامل هو حرف جر أصالة، وقد يكون العامل غير حرف جر، قد يكون عامل الجر غير حرف جر لكنه نائب عن الحرف الجار، كما يقال في المضاف، فالمضاف على التحقيق هو الذي يجر المضاف إليه مع تقدير حرف جر في المضاف إليه. تقول كتاب زيد، فزيد هذا مضاف إليه مجرور، ما الذي جره على التحقيق؟ هو اللفظ كتاب، وإن كان جره لزيد لا يتأتى إلا بتقدير حرف جر في زيد، كأنك قلت كتاب لزيد. لكن الصحيح عند النحاة أن المضاف هو يجر المضاف إليه. نعم،
صلى الله عليكم. والفعل يعرف بقلب،
إذن فلا بد أن يكون هذا الخفض الذي يكون علامة للإسم، لا بد أن يكون هذا الخفض بعامل خفض هو حروف الجر، وبناء على ذلك فلو وجدت كسرة في آخر كلمة ولم يتقدم على هذه الكلمة حرف جر أو عامل جر، فلا تحكم على تلك الكلمة بأنها اسم لعدم تقدم عامل جر عليه، كأن تقول مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا، يكن هنا في النطق تجد كسرة على النون تحت النون، إذن فهل تحكم على يكن بأنه اسم؟ لا، أولا لأنه لم يتقدم على يكن حرف جر يعمل فيه جر، إذن فتقول هذه الكسرة ليست كسرة للخفض الذي هو الدليل على اسمية يكون، ليست تلك الكسرة، إذن فهذه الكسرة هنا كسرة غير إعرابية، غير إعرابية، هي كسرة تخلصية أي من التقاء الساكنين، لأن أصل لم يكن الذي، فتخلص من التقاء الساكنين عند الوصل تكسر النون فتقول لم يكن الذين كفروا ما أشبه ذلك. نعم.
والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وهو ثلاثة أنواع.
والفعل
يعرف
أي يميز عن قسميه، أي بإيش؟
بقد
بدخول قد عليه، تقول قد أفلح المؤمنون، قد يأتي زيد اليوم، إذن فقد الحرفية بهذا الشرط، لأن قد هذه الأقساط قد الحرفية هي التي تكون علامة على فعلية الكلمة، إذا تقدم على هذه الكلمة قد يكون، إذن فتقول قد هنا حرف ويكون فعل، قد أفلح تقول قد تقول أفلح فعل لتقدم قد عليه، وهكذا بشرط أن تكون قد حرفية، وتكون قد حرفية بمعناه إذا كان معناه للتحقيق، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وقد يكون قد بمعنى التقريب، تقريب الشيء أو بمعنى تقليله أو بمعنى تصويره كما هو معروف في كلام العرب، وهذا يعرف في مواطن، وأغلب مجيء قد لهذه المعاني التقليل التحقيق أو التقريب أو التقليل أو التكثير، حتى التكثير يأتي له، وهكذا فتكون قد علامة بالفعل. نعم. وقد يدخل الفعل الماضي والفعل المضارع فقط، ولا يدخل على الأمر، لا يدخل قد على فعل الأمر. نعم.
والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
أيوة، السين تقول السين إذا دخلت لفظة السين أو حرف السين على الفعل للتنفيس تقول سأنصرف، أي بعد قليل، إذن فتعرف أن أنصرف فعل، لكن هذا السين أو هذه السين لا تدخل إلا على الأفعال، إلا على الأفعال المضارعة فقط، ولا تدخل على الماضي ولا على الأمر. نعم. وكذلك سوف، هذه أخت السين، هذه أخت السين. نعم.
وتاء التأنيث الساكنة،
كذلك تاء التأنيث الساكنة علامة للفعل الماضي وتختص بالدخول على الماضي، فتعرف أن تاء التأنيث هذه وجدت في آخر أي كلمة فهذه الكلمة فعل ماضي، تقول كتبت، ذهبت، ألمت، فحيت، ثم قامت، فودعت، فلما تولت كادت النفس تزهق، فالتاء في هذه أواخر هذه الأفعال تاء تأنيث ساكنة، فتعرف أن هذه الأفعال أفعال ماضوية، ماضوية، وهكذا. فالفعل الماضي يتميز بهذه التاء. نعم.
وهو ثلاثة أنواع،
أي الفعل ثلاثة أنواع.
ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة،
ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة التي تقدمت الإشارة إليها الآن،
نحو قامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح.
قول ومنه أي من قبيل الفعل الماضي نعم وبئس، وفيه إشارة إلى الخلاف في فعلية النعم وبئس، فالصحيح أن النعم وبئس فعلان جامدان من قبيل الأفعال الماضية، خلافا لبعض النحاة كأهل الكوفة، فقد ذهبوا إلى أن مثل هذه الكلمات أسماء، بدخول بدليل دخول حروف الجر على بعضها أحيانا، إلا أن الدخول هذا الحرف الجار عليها أحيانا ليس دخولا مباشرا حتى تحكم على اسميتها، وإنما نحكم على اسمية الكلمة بدخول الحرف الجار إذا كان هذا الحرف الجار مباشرا في الدخول للكلمة. تقول بسم الله مثلا أو تقول بالله مثلا، فالباء دخل على لفظ الجلالة وليس بين الباء وبين لفظ الجلالة أي فاصل ظاهر ولا مقدر، لا تجد. إذن فتقول إذن الله حرف الله اسم والباء حرف جر. وأما النعمة لو قلت كما أدخل بعض الفصحاء حرف الجر على مثل النعمة وبئس حروفا للجر، وبذلك استدل الكوفيون على أن النعمة وبئس اسمان وليس فعلين كما في قول بعض الأعراب والله ما هي بنعمة الولد. لما بشر أحدهم من الأعراب سابقا في الجاهلية بشر بأنثى فقال والله ما هي بنعمة الولد، قال قوله ما هي بالنعمة بنعمة أدخل الباء نعمة، إذن فيكون اسما عند أهل الكوفة. فيقول البصريون الباء هنا ما باشرت الدخول على النعمة، بين الباء وبين النعمة شيء مقدر مفصول، والتقدير والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، والله ما هي بولد. إذن فالباء ما دخل على النعمة مباشرة، إنما اختصر الكلام فقيل والله ما هي بنعم الولد، لكن التقدير والله ما هي بولد، فالنعمة ما دخل عليه الحرف الجار مباشرة. هذا دليل أو هذا جواب البصريين عن الكوفي.
ومضارع
القسم الثاني من الأفعال في المضارع. نعم.
ويعرف بدخول لم عليه.
ويعرف بدخول لم عليه أي علامة في المضارع دخول لم عليه. دخول لم عليه لا تجد كلمة وقعت بعد لم إلا وهذه إلا وأن هذه الكلمة أو إلا وأن هذه الكلمة فعل المضارع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتستدل بأن ما بعد لم فعل المضارع لأن لم لا تدخل إلا على المضارع، هكذا خلقها خلق في كلام العرب ما تدخل إلا على فعل المضارع. نعم.
ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم ولا بد في أوله من إحدى الزوائد. أيوة. الأربع.
قول ولا بد في أوله من إحدى الزوائد هذا بيان للصورة الفعل المضارع أو للصيغة الفعل المضارع، لأن لكل فعل صيغة تدل على قبيله الذي هو منه، فإذا كان فعل ماضي فلا بد من صيغة تدل على الماضي، وإذا كان مضارعا فلا بد من صيغة تدل على ذلك، فصيغة الفعل المضارع هو إيش؟ أن
ولا بد في أوله من إحدى الزوائد
ولا بد في أوله من إحدى الزوائد أي الفعل المضارع لا بد من وجود حرف من حروف المضارعة التي جمعت في قول بعضهم نأيت النون تقول نجلس، والهمزة أقرأ، والياء يفهم، والتاء تفهم، هذه حروف المضارعة في أوائل هذه الأفعال، إذن فهي أفعال مضارعة فلا بد من ذلك من حروف المضارعة حتى يكون الفعل فعل المضارعة، لأن هذه الأحرف للمضارعة في أوله تدل على صيغته وإلا لم يكن مضارعا. نعم.
وهي الهمزة والنون والياء والتاء يجمعها قولك نأيت.
نعم.
ويضم أوله إن كان
هذه مسألة أخرى، قال ويضم إيش؟
ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف.
نعم. ويضم أوله أي أول الحرف أو أول حرف المضارعة في أول المضارع ضبط وشكل هذا الحرف للمضارعة هو أن تضم هذا الحرف بشرط أن يكون هذا الفعل المضارع فعلا رباعيا. وتعرف في أنه فعل رباعي بدأ من الماضي، تقول مثلا أكرم، أكرم على أربعة أحرف. إذن فإذا أردت أن تأتي بالمضارع لهذا الفعل فضم حرف المضارعة منه، فتقول يكرم، نكرم، تكرم، أكرم، لأن الفعل على أربعة أحرف. وكذلك لو قلت قاتل على سبيل المثال، على كم حرف؟ على أربعة أحرف، فحرف المضارعة من هذا الفعل يضم، فتقول يقاتل، نقاتل، تقاتل، أقاتل. وكذلك لو قلت كذب أو هذب، هذب هذا على أربعة أحرف، فحرف المضارعة حقه أن يضم، فتقول يهذب، نهذب، تهذب، أهذب. ولا بد حتى تكون الصيغة صحيحة من هذا الفعل الذي، من هذا الفعل المضارع الذي حروفه أربعة. نعم،
نحو دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرح يفرح، وقاتل يقاتل.
أي هذا، هذه أمثلة. نعم،
ويفتح فيما سوى ذلك،
ويفتح فيما سوى ذلك، أي فيما سوى ما كان من الفعل المضارع على غير أربعة أحرف. لأن الفعل المضارع قد يكون فعلا ثلاثيا، وقد يكون خماسيا، وقد يكون سداسيا. إذن فحرف المضارعة من الفعل الثلاثي أو الخماسي أو السداسي يفتح. تقول مثلا جلس، تقول يجلس، تجلس، أجلس، نجلس، بفتح حروف المضارع. وكذلك اجتمع، تقول يجتمع، نجتمع، تجتمع، أجتمع. وكذلك تقول استغفر، ستة أحرف، فحرف المضارعة المفتوح، فتقول أستغفر، أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والأمل. أستغفر، نستغفر، تستغفر، يستغفر. تدحرج أو دحرج، لا تدحرج، تدحرج، إحرنجم، تقول يحرنجم، أحرنجم، نحرنجم، اطمأن، يطمئن، نطمئن، تطمئن، وما أشبه ذلك. نعم،
ويفتح فيما سوى ذلك، نحن نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج، وأمر ويعرف بدلالتي على الطلب وقبوله،
والأمر إيش؟
وأمر ويعرف بدلالته على الطلب،
وأمر ويعرف بدلالته على الطلب. هذا القسم الثالث من أقسام الفعل، يقال له فعل أمر، ويعرف الأمر بدلالته على الطلب، بدلالته في معناه على الطلب، لأن هذه الصيغة صيغة تفيد ذلك. كان يريد أن يقول صيغة الأمر تفيد الطلب من المخاطب. إذا فإذا وجدت فعلا فيه دلالة على الطلب فاعرف أنه فعل أمر. والدلالة على الطلب يكون بالصيغة، تكون بالصيغة كما تقدم قلنا، وهذه الصيغة صيغة تؤخذ في الأصل من الفعل المضارع على الترتيب، الماضي ثم المضارع ثم الأمر، على الترتيب الصرفي. فإذا وجدت فعلا يدل على الطلب بصيغته فهذا فعل أمر، دلالة على الطلب. وقد تكون هذه الدلالة على الطلب دلالة قياسية، هذه مسألة. فلو كان الفعل مثلا فعلا فعل أمر أصلي بحيث يؤخذ المضارع كما سبق أن نشرنا إليه عند الصرفيين، كأن تقول مثلا كتب، يكتب، يكتب، هذا لو أردت أن تأخذ منه فعل أمر كما يقول الصرفيون تقول لم يكتب. إذا قلت لم يكتب احذف لم وحرف المضارع، فيبقى كاف ساكنة وتاء مضمومة وباء ساكنة، فهذا المتبقي أضف إليه همزة الوصل المضمومة لأن مضارع الفعل على وزن يفعله، فتقول اكتب. فإذا قلت اكتب فقد وصلت الآن إلى صيغة الأمر، فهذه الصيغة تفيد الطلب، تفيد الطلب. اكتب، تطلب من الكتابة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يفيد الطلب أيضا. والهمزة هذه المسألة أخرى، والهمزة مضمومة، لكن قد تضم الهمزة تقول افهم لأن مضارع الفعل يفعل، أو اضرب لأن مضارع الفعل يفعل، وهكذا. فالمقصود أن الصيغة بهمزة وصل في أوله في هذه الأفعال الثلاثية التي أشرت إليها، هذه صيغة، صيغة أمر تفيد الطلب من المخاطب. اذهب، انصر، وما أشبه ذلك. لكن إذا دلت الصيغة في كلمة على غير القياس الذي تقدم الآن، وجد الطلب فيه في هذه الصيغة وليس على ما تقدم الآن على هذا القياس للطلب أو للأمر، فإنه لا يقال له فعل أمر. وإن دلت الصيغة على الطلب كأن تقول مه إيه مثلا، واهن مه مثلا، إذا قلت مه هذا يفيد الطلب. ما معنى مه؟ إيش؟ أسكت. ها شوف، لما قلت أسكت، أسكت في الأمر. إذن فما يفيد الطلب كما يفيده أسكت، لكن صيغة مه ليست صيغة أمر قياسية. فمثل هذا يقول له الصرفيون هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، وهكذا. فعلى كل حال المقصود هنا فعل الأمر هو الذي معنا، اسم فعل الأمر يذكر معه من باب الشيء بالشيء يذكر. نعم.
وأمر ويعرف بدلالة على الطلب وقبوله ياء المخاطبة.
وقبول ياء المخاطبة، أي أن فعل الأمر يقبل ياء المخاطبة، تقول اكتب، اكتبي، بخلاف اسم فعل الأمر فإنه لا يقبل ياء المخاطبة. تقول مه للذكر والأنثى والجماعة ذكورا كانوا أو إناثا، لكن فعل الأمر يقبل ياء المؤنث للمخاطبة، فتقول اذهبي، اسجدي، واركعي، فيقبل ياء المؤنث للمخاطبة. هذه من علامة فعل الأمر. نعم.
قومي واضربي، ومنه هاتي وتعال على الأصح.
قوله ومنه هاتي وتعال الأصح، هذه مسألة جديدة. ومنه أي من قبيل فعل الأمر، من قبيل فعل الأمر، ليس من قبيل اسم فعل الأمر، من قبيل فعل الأمر هاتي وتعال. وفي هذا إشارة إلى وقوع الخلاف بين النحاة في هاتي وتعالى، هل هما من قبيل فعل الأمر أم من قبيل اسم فعل الأمر، لكن الصحيح أنهما فعل أمر. وما الدليل على ذلك؟ هاتي، هاتي اسم فعل أمر، تقول هاتي للذكر، هاتي بكسرة فقط، على أنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة للمخاطب المفرد. وإذا أردت خطاب الأنثى قلت هاتي يا هند، هاتي يا المؤنث المخاطبة يا هند، فإذا قبل يا المؤنث المخاطبة دل ذلك على أنه فعل أمر وليس اسم فعل أمر، لأن اسم فعل الأمر لا يقبل ياء المؤنثة المخاطبة. وكذلك تعال، تقول تعال يا زيد، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن أصله من العلو على يعلو باختصار، فتقول تعال أي ارتفع إلينا، تعال. إذن فيكون مبنيا على حذف حرف العلة. وإذا خاطبت الجماعة قلت تعالوا، تعالوا أتل، فهو فعل أمر. وتعالي يا هند قبل ياء المؤنث المخاطبة، فهذا دليل كونه فعل أمر أيضا، لأنه قبل ياء المؤنثة المخاطبة تعالي. هذه اللغة الفصحى، تعالي بفتح اللام في خطاب الأنثى مع الياء، ولغة قليلة تعالي، لكنها لغة قليلة. والفصيح تعالي، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فتعالي لغة قليلة على كل حال. نعم.
والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم.
والحرف لا ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل ايش؟ دليل الاسم ولا دليل
الفعل.
ولا دليل الفعل. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل حرف ولا دليل الفعل. اي عرف الفعل، عرف الحرف فقال هذه الكلمة لا، ليس هناك ما يدل أو ليست هناك علامات لهذه الكلمة كما لقسيميها علامات، فهي أي هذه الكلمة عديمة العلامة، ليست لها علامة. فلذلك قال ما لا يقبل إيش؟ لا يقبل دليل الاسم أي علامة الاسم ولا علامة الفعل. فلو وجدت كلمة وحرف وأدخلت عليه علامة من علامة الاسم فإنها لا تقبلها. قد مثلا لا يمكن أن تقول ألقت دخل عليها الف واللام أو ما أشبه ذلك، ولا دليل الفعل أيضا لا يمكن أن تقبل قد وهو حرف دليلا من أدلة الفعل، مثلا تاء المؤنث المخاطبة، تاء التأنيث الساكن لا يمكن أن تأتي به مع قط في آخر قط فيفيد معنى وكلام لا. إذن فتعرف إذا وجدت الكلمة هكذا فاعرف أنها من قبيل الحروف. ولذلك قال صاحب بلحة الإعراب أبو القاسم الحريري البصري والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، فليس للحرف علامة بالنظر إلى قسميه الاسم والفعل. نعم.
صلى الله عليه. باب الإعراب والبناء. الإعراب تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
هذه دخل في موضوع آخر. قال باب إيش؟ الإعراب. الإعراب والبناء. الإعراب والبناء. الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان، هذا معناه اللغوي أي في علم متن اللغة، علم المفردات. الإعراب الإفصاح والبيان، وهو في الاصطلاح ما سيذكره هو
تغير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هذا تعريف نحوي، وهذا التعريف النحوي تعريف خاص داخل في التعريف اللغوي العام، وهذا في كل تعريف في فنون هذه في علوم الشرع. تعريف يكون التعريف في الفن يكون معناه خاصا، هذا المعنى الخاص يدخل في المعنى العام اللغوي. إذن فقوله في تعريف الإعراب في الاصطلاح تغير أواخر الكلم، هذا التغير فيه دلالة على الإفصاح والبيان عن نوع الكلمة عن نوع الكلمة من جهة كونه معربا أو مبنيا عند النحاة من حيث العموم. هكذا الإعراب يفسح إذا تغير آخر الكلمة في التركيب، أخذت من عموم هذا التغير أو أخذت من هذا التغير البيان أو البيان عن كون الكلمة معربة. هذا شيء، هذا هو المراد به في الاصطلاح وفي اللغة أو في اللغة المعنى العام اللغوي هذا. إذن فتعريف الإعراب في الاصطلاح تغير أواخر الكلمة، تغير أواخر الكلمة. وقول تغير أواخر الكلمة، الأواخر الكلمة هي الحروف التي تكون في آخر الكلمة، كأن تقول كتاب مثلا الباء آخر، فيقول تغير الأواخر، فمعناه أن هذه الباء أو غيره من الكلمات تتغير. وما المراد بتغيرها؟ ليس المراد بتغيرها أنك تأتي بغيرها، ليس المراد بهذا أو تحذفها، بل المراد بتغير التغير تغير حركات أواخر الكلمات هي اللي تتغير. أما النفس الآخر كالباء في كتاب فهذا لا تغيره، لو غيرته خربت الكلمة. إنما الحركات التي تكون على الباء في الكلام هي لتغير، فهذا التغير لحركات الباء ونحوه من الكلمات هو الإعراب، لأن ذلك يفصح عن كون الكلمة معربة. تقول هذا كتاب أنزل إلينا مثلا، مثال كتاب، شف الباء مضمومة ومنونة مضمومة، وتستطيع تقول في تركيب آخر رأيت كتابا كبيرا في هذا الفن مثلا، قلت كتابا، أين الضمة التي كانت على كتاب في المثال الأول؟ تغيرت وجاءت بالضمة بالفتحة، وتقول وجدت في كتاب فجئت بالكسرة، هذا هو التغير. ولذلك هذا التغير لحركات كلمات الكلام يكون في أنواع مختلفة من الكلام، لا يكون في كلام واحد. الكلام الواحد الإعراب يكون واحدا للكلمة، الإعراب يكون واحدا للكلمة، إلا إذا غيرت تأتي بالكلمة في تركيب آخر، وقد تغير إعرابه. وهذا الإعراب هو الذي يفصح عن كونه معربا، تغير إعرابه فيتغير الحركات، تغير الإعراب تغيرت الحركات. فهذا هو المراد بقوله تغير أواخر الكلم، تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لاختلاف العوامل. إذن فهذا التغير للحركات من أواخر الكلمات في الكلام إنما يكون بسبب تغير العوامل. هذه مسألة جيدة، بسبب تغير العوامل. إذن فالعوامل لا بد من وجودها في الكلام حتى نعرف إعراب الكلمات في ذلك الكلام. إذن فلا بد من معرفة العوامل. فمثلا تقدما قلنا هذا كتاب أنزل إلينا، فكتاب الآن نعربه، هذا مرفوع لأنه خبر، والخبر مرفوع، والخبر مرفوع، فإذا كان مرفوعا فمعناه هناك رافع، هذا الرافع هو العامل للرفع في الخبر. إذن أين هذا الرافع؟ هو المبتدأ. هذا كل هذه الكلمة كلها يقال لها عامل وهو رافع، عامل يعمل إيش؟ يعمل الرفع في الخبر. يعمل الرفع في الخبر، فعندئذ نستطيع أن نحكم على كتاب وهو نعرب كتاب ونضم آخره ضمة إعراب، لأن عاملا قد عمل في هذا المحل الذي هو الخبر. الخبر يكون مرفوع كما هو معروف، كما قال ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذا كذا في الخبر بالمبتدا، أي الخبر يرفع أي بالمبتدا، إذن فالمبتدا هو العامل. فهذا معنى قولي لتغير تغير أواخر الكلمة الكلمات في الكلام لتغير لدخول العوامل المختلفة على الكلمة في الكلام. فلا بد في الإعراب من العامل. فالنحو على هذا تدور أو يدور رحاه على معرفة ثلاثة أشياء في الكلام العربي: الأول العامل، الثاني المعمول، الثالث العلامة لكون هذا المعمول معمولا. العلامة هو هذا، العلامة لكون العامل معمولا. إذن فالأول وهو العامل في مثالنا، لو قلت مثال آخر: جاء زيد، فالعامل هو جاء، عامل الرفع في زيد المفاعل. إذن فزيد معمول، معمول لإيش؟ لجاء، وجاء تقدم على زيد. إذن فالأصل في العامل أن يتقدم على المعمول أصالة. جاء زيد، جاء عامل، وزيد إيش؟ معمول. ما هي العلامة الدالة على أن جاء العامل قد عمل في زيد؟ العلامة الدالة على ذلك الضمة في آخر زيد، جاء زيد. فهذه الأمور الثلاثة إجمالا لا بد من معرفتها حتى تستطيع أن تعرب كلاما عربيا. أي كلام؟ انظروا إلى التنزيل، انظروا إلى القرآن من أوله إلى آخره، كله إعراب، وتجد عاملا ومعمولا وعلامة. لابد إذا كان هناك إعراب وهناك بناء، هذه مسألة أخرى. إذن فالكلمات التي تكون مبنية لها شأن آخر، يقال مبني ولا تقول أين عامل البناء فيه، لا، إنما تقول عامل الإعراب في المعرب، ولا تقول عامل البناء في المبني من جهة اللفظ، لا يوجد هذا في المبنيات. إذن فالقرآن كله إعراب، لأن هذه الشكل كسرة فتحة ضمة في أواخر الكلمات ليس كما يقال اعتباطا بدون سبب، لا لا، فلا بد من إعراب على هذا. نعم.
وأقسامه أربعة.
أقسام الإعراب تغير أواخر الكلمات، قوله تغير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها إيش؟ لفظا أو تقديرا. قول لفظا أو تقديرا، لفظا أي هذا التغير لأواخر الكلمات، قد يعود الكلام إلى ذلك. التغير لأواخر الكلمات، هذا التغير لأواخر الكلمات قد يكون تغيرا لفظيا، وقد يكون تغيرا مقدرا معنويا. إذا كانت الكلمة معربة فتقول مثلا: جاء الفتى، الفتى معرب وعمل فيه جاء، وهو هنا مرفوع وعلامة رفعه حركة مقدرة هي الضمة على الألف منع من ظهورها التعذر، وتقول: رأيت الفتى، فتقول: الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أيضا كذلك. وتقول مررت بالفتاة. الفتاة مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فتلاحظون هنا أن علامات الإعراب أي الحركات التي تغيرت تغير تقديري لا لفظي، لأنك لا تنطق بالضمة ولا بالكسرة ولا بالفتاة على الألف من الفتاة. وقد تكون هذه الحركات الإعرابية ملفوظا بها، تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فتجد أو تلفظ. شوف هذه حركات لفظية أو تلفظ بها، تلفظ بهذه الحركات. هذا معنى قوله لفظا أو تقديرا. فعوده إلى هذا، إلى الحركات التي تكون في آخر الكلمة عند الإعراب أولى، وقد يحمل على غيره، لكن هذا هنا أولى. نعم.
أقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم.
وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب أربعة: خفض، إيش؟ خفض ونصب وجزم ورفع. أي أقسام الإعراب أربعة، وذكر أعمالا أربعة في اصطلاح النحاة: الرفع اسم عمل، النصب اسم عمل، الجر اسم العمل، اسم عمل، الجزم اسم عمل. هذه الأعمال لا بد لها من عوامل تتقدم على الكلمات التي تكون معربة، لا بد من هذه. فسمى هذه الأعمال، جعلها أقساما للإعراب لأنها تدل على الإعراب. هذا العمل عمل إعرابي، ولذلك قال أقسامه أربعة. وإلا فالرفع اسم عمل كما سبقا قلنا، وكذلك سائر ما ذكر معه من هذه الأعمال. نعم.
فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها.
فللأسماء من ذلك إيش؟ الرفع والنصب
والخفض ولا جزم فيها.
ولا جزم فيها. ثم قسم، قسم الكلمات إلى قبولها أو إلى وقوع هذه الأعمال فيها. فقال: وللأسماء بذلك الرفع، أي تلقى الاسم مرفوعا في لغة العرب، وتلقاه منصوبا، وتلقاه مجرورا. ليس فيه كل اسم في لغة العرب، إما أن تجده مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. ولا جزم فيها، أي لا جزم في الأسماء، لا تجد اسما يقال إنه مجزوم، لا، إنما يقال للفعل مجزوم. إذن فالجزم يختص بالأفعال وبالأفعال المضارعة، وليست الماضية ولا الأمرية على التحقيق. هذه أقسام هذه الرفع، هذه الأمور الثلاثة تكون في الأسماء، الأعمال الإعراب بهذه الأعمال تكون في الأسماء فقط. نعم.
وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. قول للأفعال يقصد الأفعال المضارعة ليس الماضية. وللأفعال من ذلك المضارعة الرفع وإيش؟ والنصب والجزم، أي تلقى الفعل المضارع مرفوعا. تقول يدخل زيد، يدخل في المضارع مرفوع، وقد تلقاه منصوبا، نحو أن تقول أود أن تفهم هذا الدرس، أن تفهم منصوب بعامل النصب وهو فعل المضارع. أو تقول كما تقدم في الآية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد في المضارع مجزوم، ودليل الجزم أو علامة الجزم السكون في آخره، وهي العلامة الأصلية لجزم فعل المضارع، والجازم هو لم، الجازم هو لم، وهكذا.
والبناء لزوم آخر الكلمة حركة. والبناء لزوم
الوقت كم إلى متى؟
باقي نصف ساعة. باقي نصف ساعة.
باقي نصف ساعة. طيب. والجزم إيش؟ وإقرأ.
والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا.
والبناء انتقل البناء. والبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا. البناء في اللغة مصدر بنى يبني. وبنى يتعدى في الأصل وقد يلزم، والأصل التعدي. تقول لأنه لأمر محسوس في لغة العرب، يستعمل في أمر محسوس كثيرا، فتقول بنيت الدار، بنيت الدار، هذا محسوس وهو متعدي. وهذا المعنى يدل على أنك إذا بنيت الدار فإن الدار بعد البناء يلزم ويقوم ولا يسقط في ما بنيته لأن يسقط أو ليتغير، لكن يتماسك. هذا معنى بنيت، ويستعمل متعديا هكذا بناء، وبناء مصدره. وهذا مصدر سماعي، هذه مسألة أخرى، مصدر سماعي. والمصدر القياسي بني، وبني في لغة العرب لم يستعمل إلا نادرا قليلا، مع أنه مصدر قياسي لبنى. والمسموع منهم لهذا الفعل الذي هو متعد، ما المسموع لمصدره هو البناء، ومثل هذا يقال مصدر سماعي. فعلى كل حال في البناء مصدر يستعمل للشيء الثابت، بناء هذا المصدر، بنى البيت بناء، هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح البناء لزوم آخر الكلمة
حركة أو سكونا.
حركة أو سكونا، شوف قال حركة أو سكونا، هذا معنى الاصطلاح للبناء، لزوم آخر الكلمة حركة، يلزم الحركة أو السكون. والحركة قد تكون فتحة، وقد تكون ضمة، وقد تكون كسرة. ثم السكون الأمر الثالث من أحوال بناء آخر الكلمة، فقد يكون تكون الكلمة مبنية على الفتح، تقول أين الفتحة، هذه فتحة بناء، وتقول نحن بني ضبة أصحاب الجمل، نن ابن عفان بأطراف الأسل. نحن الضمة، هذه ضمة البناء، لأنه على في آخر ضمير، والضمائر كلها مبنية، فبني على الفعل الضم. مثال، وقد يكون مبنيا الكسر، كأن تقول جيري، أو تقول هؤلاء، الكسرة كسرة بناء. وقد يبنى المبني على السكون، كأن تقول من وإن كان حرفا، أو كم، أو من، أو ما، وما أشبه ذلك، فيكون مبنيا على السكون. هذه علامة البناء في الكلمات. نعم.
وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون.
أيه، تقدم بيانه. وأنواع أربعة: رفع، إيش قال؟ إيش رفع؟
ضم وفتح وكسر.
ضم فلا يقال رفع. ضم وإيش وفتح
وكسر
وسكون. نعم.
والاسم ضربان معرب، وهو الأصل، وهو ما تغير آخره.
اسم ضربان انتقل إلى شيء آخر. اسم ضربان أي نوعان، قسمة أخرى للاسم. أيوة. نعم.
والاسم ضربان معرب وهو الأصل،
معرب وهو الأصل. الاسم كون الاسم معربا هو الأصل، إعراب الاسم أصل فيه. ومعنى الأصالة هنا الكسر للتحقيق، لأن العلماء يطلقون الأصالة على الشيء إطلاقات لها مقاصد، فقد يطلقون على شيء بأنه أصل لأنه كثير. هذا من إطلاقاته، من معاني إطلاقاته، وهو ظاهره. فقال الاسم الإعراب في الاسم أصل، وذلك لأن الأسماء المعربة كثيرة جدا، وهذه الأصالة تفصح عن مغزى بلاغي هي الفصاحة، هي الفصاحة باختصار. إذن فالكلمة ذكرت المعربة، فإن الحركات في آخره سواء كانت حركات مقدرة أو ظاهرة، مقدرة أو ظاهرة، هذه الحركات تدل على أن الكلمة فيها رشاقة وفيها خفة، هكذا يقال. وهذا منزع في علم البلاغة الفصاحة، يعرب. ولغة العرب معروفة بأن لغة الفصاحة والبلاغة، إذن فلذلك كان الأصل، ولذلك كان هذا الأصل هو الإعراب، ولذلك قيل لهذا الأصل، لهذا الإعراب أصلا، قيل له أصل لما له من فصاحة، لما يدل عليه من فصاحة. نعم.
وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه،
وما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه،
إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى.
هذا تقدمت الإشارة إلى هذه. نعم.
ومبني وهو الفرع،
ومبني، شوف قال هو الفرع، قال هو الفرع، ما المراد بالفرعية هذه؟ هل المراد به أنه يؤخذ من الأصل الذي هو الإعراب فيكون مبنيا على هذا الأصل، كما أن الفرعية من معاني من هذا المعاني؟ لا، ليس المراد بأنه قائم المعرب، بل هو مستقل في حد ذاته من حيث الوجود والنطق به في لسان العرب، إلا أنك لو رجعت إلى المعرب لوجدته كثيرا من الأسماء في كلام العرب. إذن فالمراد بالفرعية والأصلية هو هذا، ليس المراد به أن أحدهما أصل لا يمكن أن تعرفه إلا، أو أن أحدهما فرع لا يمكن أن تعرفه إلا بمعرفة الأول لكون مشتقا من الأول، لا، ليس المراد به ذلك، إنما المراد بالكثرة على التحقيق. نعم.
وهو ما لا يتغير، ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه،
أي وهو ما لا يتغير آخره، أي المبني ما لا يتغير، أي الذي لا يتغير آخره الأسماء بسبب العوامل الداخلة عليه، أي العوامل الداخلة تدخل على كل من المعرب والمبني، إلا أن المعرب لكونه خفيفا تظهر العلامات الإعرابية في آخره، العلامات مختلفة. وأما الأسماء المبنية وإن دخل أو تدخل العوامل على الأسماء المبنية لكن أواخرها لا تتغير، أي حركات أواخرها هي على ما هي، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء فلا تغير، ولذلك له حكم الإعراب، فيقول فيقال مبني الكسر في محل الرفع، مبني الكسر في محل النصب، مبني على الكسر في محل جر، إذن فهو له حكم إعرابي لدخول العوامل عليه، فلو لم تدخل العوامل على الكلمات فإن هذه الكلمة على الكلمة، فإن هذه الكلمة لا يكون له حكم إعرابي، بل يكون مبنيا شديد البناء كالحروف، الحروف لا تدخل عليها العوامل. ولذلك سبق لكم أو تعرفون أن الحرف لا يدخل، الحرف الحرف لا يدخل الحرف عموما، مثلا هكذا. إذن فعلى هذا المبني قسمان، مبني قد تدخل العوامل عليه فيكون حكمه حكما إعرابيا ومبني الشد في البناء وهو الحروف أو وهي الحروف فإنها لا تقبل دخول العوامل عليها حتى تقول حكمه كذا ما بين كذا في محل كذا لا لأن هذه أقسام ثلاث. نعم
كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء
هذه كلها مبنية. نعم فالمضمرات أي الضمائر وإيش وأسماء الشرط
وأسماء الاستفهام
وأسماء الاستفهام قال المضمرات وأسماء الشرط أسماء الشرط كمن وما ومتى وأين وأيان وحيثما وكيفما هذه أسماء الشرط هذه مثل هذه الأسماء أسماء الشرط مبنية مبنية لما كانت أسماء فلها محل إعرابي لأنها أسماء ولذلك الأسماء الشرط ولذلك لو وجدت اسم الشرط وهو ليس باسم كأن يكون حرفا فإن هذا يكون مبنيا بناء شديدا ليس له محل إعرابي كإن باب بجوازم الفعلين المضارعين إن تجتهد تنجح فإن هنا حرف شرط جازم وليس اسم شرط وإذا كان كذلك فبناؤه شديد شديد ليس له محل إعراب والمصنف إنما ذكر أسماء الشرط قال أسماء الشرط ما قال حروف الشرط للفرق بين حكميهما. نعم
أسماء الاستفهام
أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام كذلك أسماء الاستفهام مجملة أسماء الاستفهام كذلك قد تكون أسماء وقد تكون حروفا فإذا كانت أسماء الاستفهام أسماء إذا كانت أسماء استفهام فإنها مبنية في محل كذا تقول أين تذهب أين تذهب اسم استفهام يستفهم به عن مكان الذهاب عن مكان الذهاب فلذلك في الإعراب تقول أين مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية والذي عمل فيه النصب هو تذهب أين تذهب أين تذهب مثلا فيكون مبنيا لكن في محل كذا. نعم
وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال
أسماء الإشارة مبنية منها لو قلت الآن هذا أو تلك اسم إشارة هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل كذا لا بد من محل لأنه اسم لا بد من محل لكون اسما رأيت وهكذا. نعم
وأسماء الأفعال وأسماء
الأفعال مبنية كما تقدم أسماء الأفعال ثلاثة أقسام اسم فعل الماضي تقول هيهات هذا من أنواع اسم فعل الماضي رأيت وتقول صح كما تقدم اسم فعل أمر وتقول قد اسم فعل مضارع لأن قد يأتي بمعنى اسم فعل مضارع بمعنى كافي أو يكفي يعني يكفي تقول قد عامرا درهم أي يكفي عامرا درهم فالدرهم فاعل لقد اسم فعل الفعل المضارع فهو لكن اسم الأسماء الأفعال مبنية وبناؤها في الشدة كبناء الحروف بناؤها في الشدة كبناء الحروف ليس لها محل إعرابي ليس لها محل إعرابي كالحروف تماما هذا شأن أسماء الأفعال من جهة البناء. نعم
وأسماء الموصولات،
والأسماء الموصولات الذي والذين والتي واللاتي واللواتي وما أشبه ذلك، هذه الأسماء الموصولة. نعم.
فمنهما يبنى على السكون نحو كم،
ومنهما يكون مبني على السكون نحو كم، تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم.
ومنهما يبنى على الفتح كأين،
تقدمت الإشارة إلى هذا أيضا، كأين. نعم.
ومنهما يبنى على الكسر كأمس،
ومنهما يبنى على الكسر كأمس. نعم يكفي، نكتفي بهذا.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد
وصلى الله وسلم على محمد وسلم، نكتفي بهذا الأمر. الله.